الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستأنف في الحديث عن خصائص الطفولة. والخاصية في الصفحة 92، الخاصية التي نتحدث عنها هي تأثر الأطفال بالآخرين. تأثر الأطفال بالآخرين، نقول من الأمور المستقرة شرعيا وعلميا وعرفيا قضية الوراثة والتوريث. الوراثة والتوريث، فالأبناء يرثون الآباء في كثير من صفاتهم وأخلاقهم، وهناك مساحة مشتركة كبيرة بين الأبناء والآباء من الناحية الخلقية والخلقية، وتتفاوت نسبة تلك المساحة من التشابه من مثال لآخر، لكنها لا تغيب إلى القدر الذي يمكن معه إنكار وجودها. فمسألة التشابه بين الآباء والأبناء على المستوى العلمي ليست فقط مرتبطة بظروف النشأة أو العوامل البيئية، وإنما ترتبط كذلك بعوامل جينية وراثية. ثم بعض الأمثلة عن مسألة عن قضية الفطرة. سأل عبد الله بن سلام النبي صلى الله عليه وسلم: من أي شيء ينزع الولد إلى أبيه، ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ يعني لماذا يشبه الولد والده أحيانا يشبه أخواله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة رضي الله عنها فقالت: تحترم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبما يشبه الولد. وقال صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق كان الشبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا أو أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق أي الذي فيه سواد ليس بصاف. قال: إن فيها لورقا، جمع أورق. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. نزعه عرق يعني في أسلافه السابقين. إن للنبي صلى الله عليه وسلم أسلوبا رائعا في تقرير المسائل وفي الإقناع بها، انظر لفهمه العميق لما يحمله، انظر لقدرته صلى الله عليه وسلم على استعمال مكونات البيئة في شرحه وتوضيحه، وانظر لقدرته على نزع الشبهات بطريقة حوارية منطقية لطيفة. طيب، ولو تشابهت ظروف نشأة الأبناء مع ظروف نشأة الآباء، فإن فرصة زيادة المساحة المشتركة في الصفات بينهم ستزداد جدا، وخصوصا لو حاول الآباء تنشئة الأبناء كما نشأوا هم، وهو ما يحصل في الغالب. في الحديث: كل نسمة تولد على الفطرة، رحمكم الله، حتى يعرب عنها لسانها، فأبواها يهودانها وينصرانها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على هذه الفطرة، وفي رواية: إلا يولد على هذه الملة، حتى يبين عنه لسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه، فإن كانا مسلمين فمسلم، كما تنتج أي تلد البهيمة بهيمة جمعاء التي لم يذهب من بدنها شيء، هل تجدون فيها من جدعاء أي المقطوعة الأذن حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. صفحة 94. قال ابن القيم: ليس المراد بقوله يولد على الفطرة أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين، لأن الله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وإنما المراد أن كل مولود يولد على إقراره بالربوبية، فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره، كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه الصارف، ومن ثم شبهت الفطرة باللبن، بل كانت إياها في تأويل الرؤية، والله أعلم. قيل إن المراد بالفطرة الخلقة، أي يولد سالما لا يعرف كفرا ولا إيمانا، ثم يعتقد إذا بلغ التكليف، ورجحه ابن عبد البر، وقال إنه يطابق التمثيل بالبهيمة ولا يخالف حديث عياض، لأن المراد بقوله حنيفا أي على استقامة، وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يكن لاستشهاد أبي هريرة بالآية معنى. مهم. في الحديث القدسي: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وليست المشكلة في توريث المميزات والصفات الجيدة، إنما المشكلة في توريث العيوب والصفات السيئة. وقد يغفل كثير من الآباء عن أن عيوبهم التي يعانون منها لا يمكن الجزم أن أبنائهم سيكونون في مأمن منها ومعزل عنها، لأنها وإن لم تكن واضحة في شخصياتهم الآن، لكن هناك احتمالية كبيرة في أن تظهر بعد ذلك. ولذا فما أريد الحديث عنه هنا أننا ينبغي أن ننتبه إلى عيوبنا، وأن نستفرغ وسعنا في وقاية أبنائنا وتحصينهم منها، حتى وإن لم نكن نراها فيهم الآن، لأن العوامل الجينية والبيئية تشير إلى أنهم قد يرثوا منا تلك العيوب دون أن نشعر نحن بذلك أو يشعروهم بذلك. نحن للأسف ننشغل فقط بتوريثهم ما لدينا من المميزات، ونغفل عن عملية توريث العيوب التي نمارسها معهم ونحن لا نشعر، نغفل عن إيقاف مد العيوب الهادر وتسديد الرؤية وتجلية البصائر، ونرى أن الأهم أن ننشغل بتوريثهم المفاخر وحملهم على المآثر. وتلك الغفلة عن توريث العيوب وإيقاف سريانها في الأجيال المتلاحقة قد تكون انعكاسا للفهم القاصر لدور الآباء على أنه عملية تربية، والغفلة عن أن دورهم الأكمل هو التزكية، حيث يحتل التطوير والتنمية المساحة الأكبر من مفهوم التربية مع بعض التطهير والتصفية، بينما يحتل التطهير والتصفية المساحة الأكبر من مفهوم التزكية مع قدر كافي من التطوير والتنمية. بل بعض الآباء يرى أنه مسؤول فقط عن تطهير أبنائه مما يضر الأبدان، ويرى أنه لو كان لديه متسع فسينشغل بتطهيرهم مما يهدد الوجدان والإيمان. ثم بعد ذلك نذكر مجموعة من الوسائل المعينة على مكافحة ظاهرة توريث العيوب. هناك 5 وسائل تعين على مكافحة ظاهرة توريث العيوب. الأول: التعرف على العيوب والتحديد الدقيق لها. والثاني: التعرف على العواقب السيئة لتلك العيوب وأثارها المدمرة. والثالث: الاعتراف بعيبك أمام أبنائك أو طلابك. والرابع: اهتبال كل الفرص المتاحة لتقبيح ذلك العيب في عين أبنائك. الخامس: أن يرى أبناؤك منك صدقا أنك تجاهد نفسك في التزكي من عيبك. طيب، آخر شيء في هذه الجزئية في الصفحة 97 جنب هذه العلامة الذي يرفع إصبعه، نقرأ: والمعلم ممن يؤثر في الطفل أيضا، فالمعلم بشكل عام ومعلم الإيمان أو القرآن بشكل خاص محط أنظار الصغار ومصدر للقدوة شاء أم أبى. ودائما ما نؤكد على أن المعلم هو حجر الزاوية ورمانة الميزان في العملية التعليمية، وذلك المعلم الذي لا يبالي بتسديد مقصده ونيته كيف سيكون التوفيق والفلاح حليفه في تلك العملية التعليمية، كيف ستجلى لديه معالم الرسالية. إن ذلك النوع من المعلمين الذين يعتبرون تعليم القرآن مهنة لا مهمة ويتخذونه قنطرة ومطية لتحقيق المكاسب الدنيوية سيكونون شهداء زور على القرآن، وربما أسهموا في تنفير الأطفال من القرآن ومن الدين عموما. ولا تقتصر مشكلات المعلمين على ما يتعلق بالمقصد والنية، هناك أيضا ما يتعلق بالطريقة والمنهجية. فطريقة التي تهمل المعنى علما وعملا ستتسبب في إطفاء جذوة اشتعال الإقبال وتتسبب في افتقاد نيران الاستثقال، وإذا صاحب ذلك عنف من المعلم فإن الطفل سينفر من القرآن ربما من الدين، لأن المعلم شاء أم أبى يمثل القرآن لدى الطفل. طيب، الكلام في الحقيقة كما قلنا يعني ربما يكون للوهلة الأولى يتبادر إلى الذهن أنه كلام موجه للآباء، لكن كما قلنا دائما الكلام الموجه للآباء هو كلام للمعلمين، لأن الأب أو الأم المفترض أن يكون الأب هو المعلم الأول وأن تكون الأم هي المعلمة الأولى، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أن المعلم بطبيعة الحال هو علاقته بالطالب أو بالطفل هي علاقة والدية كما قلنا سابقا مرارا وتكرارا. لذلك إن وجدتم في كتبي حديث موجه إلى الآباء والأمهات فهو موجه للمعلمين والمعلمات، والحديث الموجه للمعلمين والمعلمات هو في الحقيقة موجه للآباء والأمهات. طيب، هذه النقطة التي نتحدث عنها هنا هي مسألة تأثر الأطفال بالآخرين. طيب، هل الأطفال فقط هم الذين يتأثرون بالآخرين؟ تقريبا كل المخلوقات تتأثر ببعضها البعض، يعني من أكثر الأشياء التي تحصل في الحياة ما يسمى بالتأثر والتأثير، يعني الإنسان يؤثر في غيره ويتأثر بغيره. هذه كلمة تجدونها كثيرا في كثير من العلوم، التأثر والتأثير. تأثر يعني هو تأثر الشخص بغيره، التأثير هو تأثيره في غيره، فالتأثر هذا يحصل له لكن التأثير هو يحدثه في غيره. واضح؟ تقريبا كل شيء، حتى في اللغة يقولون مثلا اللغة العربية أثرت في اللغات الأخرى وتأثرت باللغات الأخرى. واضح؟ فالتأثير والتأثر هذه عملية يعني سننية من سنن الله عز وجل، أنه يحصل دائما تأثر وتأثير، يعني لدرجة مثلا الإنسان مثلا يربي قطا مثلا، فهو يتأثر بأخلاق ذلك القط الذي يربيه، والقط يتأثر بأخلاقه. انظر إلى هذا الحد، يعني أن حتى الإنسان ربما يؤثر ويتأثر فيما يتعلق بالعجموات، يعني بالحيوانات هذا. ولذلك الشريعة مثلا تنهى عن مسألة اقتناء الكلاب، لأن هناك يعني أي حيوان فيه أخلاق يعني رديئة الشريعة تنهى عن إيه؟ عن اقتنائه، لأن الإنسان يتأثر بأخلاقه. طبعا تحدثنا قبل ذلك مرة وتكررنا عن التأثر بالصاحب، يعني الإنسان يتأثر بصاحبه، وقلنا قبل ذلك ننتبه إلى ما يسمى التأثر اللا إرادي، التأثر الإيه؟ لا إرادي، يعني ليست المشكلة في التأثر الإرادي، وهذه نقطة مهمة ينبغي أن ننتبه لها. هل هذا التأثر الذي نتحدث عنه هل هو إرادي أو لا إرادي؟ نعم، هو في الحقيقة لا إرادي. هذه من أهم المعلومات عن مسألة التأثر، أنه إيه؟ لا إرادي. يعني مثلا التأثر الإرادي هو مثلا الإنسان يخالط إنسانا جيدا أو إنسانا صالحا، يقول أنا أريد أن أتأثر بأخلاقه الصالحة والجيدة، لكن غالب تأثر الأطفال هو تأثر إيه؟ لا إرادي، والإنسان بشكل عام غالب تأثره يكون تأثر لا إرادي، أنه يتأثر بالذين يخالطهم، يتأثر بالذين يكثر الجلوس معهم، هكذا دائما. فهذه نقطة ينبغي الانتباه لها. لماذا؟ لأن مثلا كثير منا يعني يتصور أن التأثر عملية إرادية، أنه عملية إرادية، يقول لا ليس عندي مشكلة، أنا سأخالط أولئك الذين هم غير صالحين أو غير جيدين ولن أتأثر. يقول لك لا مشكلة، ابني سيكون في هذه المدرسة أو في هذا المكان ولن يتأثر، أو يزعم أنه سيكافح ذلك التأثير، أو أنه سيستطيع التحكم في ذلك التأثر والتأثير. الحقيقة هذا كلام غير صحيح بالمرة، لأن مسألة التأثر في الغالب تحصل بشكل إيه؟ لا إرادي، تحصل بشكل لا إرادي. طيب، أنتم تلاحظون هنا في حينما تحدثنا في الكتاب، أنا يعني وجهت الحديث بشكل خاص للوالد والوالدة، ربما المعلم والمعلم. طيب لماذا الوالد والوالدة بشكل خاص؟ لأن الوالد هو أكثر من يتأثر به الإنسان على الإطلاق، والوالدة كذلك. وعامة التأثر يكون لا إراديا، ولذلك سبحان الله أنا كنت كثيرا أقول مثلا لبعض الزملاء، يعني مثلا الذي يفكر في الزواج، أنا كنت أقول له يعني اسأل عن أمي زوجتك، يعني يسميها حماتك، الحماة في مصر، اسأل عن أمي زوجتك أكثر ما تسأل على زوجتك، يعني هذه أهم من الزوجة، أم الزوجة أهم من الزوج، والد الزوجة أهم من الزوج، أسرتها أهم منها ملايين المرات. لماذا؟ لأنها ستتأثر بهم لا إراديا، يعني حتى هي وإن أنكرت من أخلاقهم وإن رفضت بعض سلوكياتهم، لكن ستتأثر بها لا إراديا. لو كانت هذه الأسرة مثلا فيها التكاسل، فهي مهما كان فيها من نشاط لكن ستتأثر بذلك التكاسل. لو كانت تلك الأسرة غافلة عن الآخرة، غافلة عن دينها، سيكون فيها تلك الغفلة. لو كانت هذه الأسرة فيها البخل، لو كانت هذه الأسرة فيها سرعة الغضب، ستتأثر ولا شك. وهناك هذه الصفات ربما تكون صفات واضحة، ربما تكون صفات واضحة، لكن هناك كثير من الصفات غير الواضحة التي لا ينتبه لها المرء أصلا. يعني يحكي بعض الشباب يعني عن أخيه، يقول أن هذا الشاب يقول أنه هو وأخوه كانوا أو كان ينكران على والدهما تصرفا معينا، يعني والدهما كان إذا حصلت له أزمة اقتصادية أو مشكلة مالية، يعني احتاج إلى المال، كان ربما يأتي يذهب يشتري شيء بالتقسيط ثم يبيعه لكي يكون معه مال، هذا يسمونه في الشريعة التورق، يسمونه التورق، نعم التورق، التورق من الورق مش الورق، الورق، الورق هذا هي الفضة، فبعثوا أحدكم بإيه؟ بورقكم هذه مش بورقكم، الورق هذا هو الورق الذي نستعمله، لكن الورق بكثر الراء هي الايه؟ هي الفضة، هي الفضة، فبعثوا أحدكم بريقكم هذه الفضة، كانت عملة فضة كالفلوس الآن، فالورق هو الفضة، تمام؟ طيب، فالتورق، التورق هو أن يشتري الإنسان سلعة بالتقسيط، وبعد أن يشتريها يبيعها فيقبض ثمنها كاش، لكن لو باعها لنفس الذي اشتراها منه بالتقسيط تكون ربا، انها تسمى بيعتين في بيع، واضح؟ يعني انا الان مثلا انا اشتريت مثلا من نصر، اشتريت منه هاتف محمول، قال لي هذا $1,000 كاش، لكنه بالتقسيط سيكون $1,200، قلت لا بأس اخذه بالتقسيط وساعطيك كل شهر $100، فهذه البيعة الأولى. طيب أنا أخذت هذا الهاتف فأردت، أنا أريد مالا عاجلا، فقلت لروح ما رأيك في أن تشتري مني هذا الهاتف بمثلا $900، قال لا بأس اشتري منك 900 دولار، فأنا بعته له وأخذت 900 دولار. هذا لا شيء فيه، هذا يسمى تورق، يسمى تورق، كأنك أردت الورق العاجل، المال العاجل، فأخذته بالتقسيط ثم بعته لغيره، كأنك تاجرت، أخذت شيئا بالتقسيط ثم بعته وأخذت المال بالإيه؟ بالكاش أو العاجل. طيب إن اشتريته أنا الآن مثلا من نصر، قال لي ب2200 دولار، فقلت له طيب أنا خلاص اشتريته منك ووقعت على الفواتير وهكذا أشياء، ثم قلت له اشتريه مني، فقال لا بأس سأشتريه منك ب1000 دولار كما هو في الكاش. هذا ربا، هذا حرام، لأنه احتيال على الربا، لأنها تسمى بيعتين في بيعة، هي كأنها بيعة واحدة لكن نحن في شكليا جعلناها بيعتين. أنا كأنني أخذت منه مالا، والسلعة كانت مجرد يعني شيء هكذا في الظاهر يعني للتلبيس، فهمتم؟ فهذه ربا تسمى بيعتين في بيعة، أما الأولى فهي جائزة تسمى التورق. مهم. فهذا الشاب يحكي أن والده كانت إذا أصابته أزمة مالية ماذا يفعل؟ يفعل هذا التورق، أن يذهب يشتري شيء بالتقسيط، مثلا يشتري سلعة، ما يشتري ثلاجة مثلا بالتقسيط أو غسالة، ثم يبيعها لشخص آخر بالكاش أو بالمال العاجل، تمام، ثم بعد ذلك يسدد الأقساط. لكن هو دائما كان يكون في ضوائق، فهو ما يسدد الأقساط، يعني يكون عنده مشكلة في سداد الأقساط أصلا. المهم أن هذا التصرف من الوالد، كان ذاك الشاب وأخوه يعني ينكرانه على والدهما، يقول ليس هذا هو التصرف السليم حينما يكون هناك مشكلة. هو نعم التصرف مقبول، لكن لا يكون عادة، لا يكون دائما هكذا، لأن يفعل هذا الكلام وبعد 3 أشهر يفعله مرة أخرى، فتتراكم عليه الأقساط، تتراكم عليه الديون، وهو أصلا وينفق المال ذاك الذي تورق به. المهم انتبهوا معي أنهما ينكران على والدهما ذلك، فيقول الكبير منهما إن في مرة من المرات هذا الأخ الصغير الذي كان ينكر على والده هذا الفعل ألمت به أزمة اقتصادية أو مالية فاحتاج إلى المال، فكان يفكر مع أخيه الكبير، فقال ماذا نفعل؟ فإذا بهذا الصغير يقول دون ما شعور، يقول نتورق، يعني نذهب نشتري سلعة بالتقسيط ثم نبيعها ونأخذ الكاش. يعني انظر، هو دون ما شعور تصرف نفس التصرف الذي كان ينكره على والده دون ما شعور. لماذا؟ لأنه لما رأى ذلك كثيرا ولما عاش في كنف ذلك أصبح يفعله دون أن يشعر، أصبح يفعله دون أن يشعر. فهذه مسألة مهمة، أن الإنسان إذا كان في بيئة ما وكانت هذه البيئة فيها تصرفات، ربما هذه التصرفات هو ينكرها أو هو لا يقبلها، رغم ذلك تجده يفعل هذه الأشياء. ولذلك هذه خطورة أن يوجد الإنسان في بيئة سوية، أن يوجد الإنسان في بيئة سليمة، أن تكون الصحبة صحبة صالحة، لأن تلك الصحبة غير الصالحة أو البيئة غير السوية تؤثر في الإنسان ولا شك، تؤثر في الإنسان ولا شك. طيب ما فائدة هذا الكلام بالنسبة لنا كمعلمين ومعلمات؟ أن إذا كان يعني أنا يعني دائما أقول حينما يأتيك الطالب من المهم أن تتعرف على أسرة الطالب، هذه المعلومات مهمة. طبعا ليست المعلومات التي بدافع الفضول، لأني سامحوني يعني هذا الفضول هذا ينتشر في المجتمع الإندونيسي، ينتشر الفضول، ما هذا وبكم اشتريتها، من أين جئت بها، من أين جئت، وأين ذهبت، وأين كنت، كأنهم ما سمعوا حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. للأسف ينتشر مسألة الفضول هذا، فربما يسألون عن أشياء الحقيقة ليست هي يعني ليست ذات قيمة، ويتركون أشياء يعني ذات قيمة كبيرة. يعني من المهم أن تتعرف على الوالد والوالدة لهذا الطالب. طيب نحن دائما نقول يعني قبل دخول الطالب إلى المؤسسة التعليمية لابد أن تجرى معه مقابلة، هذه المقابلة أو الانترفيو هو ربما يكون الهدف منها التعرف على الأسرة. لماذا؟ لأن هذا التعرف على الأسرة يساعد كثيرا فيما يتعلق بالطالب. يعني مثلا إذا عرفت أن هذا الولد مثلا مهنة والده المهنة الفلانية، أو مهنة والدته المهنة الفلانية، أو والده متعلم والدته متعلمة، يعني بعض المعلومات الحقيقة ستكون مفيدة للغاية فيما يتعلق بالتعامل مع هذا الطالب أو هذه الطالبة، لأن هناك تأثر ولا شك سيحصل بتلك البيئة التي كان هو فيها. هذا التأثر، أنا كما قلت هذا التأثر ليس حتميا، معنى ليس حتميا يعني ممكن ألا يحصل التأثر، لكن الإنسان إذا لم يقاوم ذلك التأثر فإنه سيحصل، وعامة الناس لا يقاومون ذلك التأثر، عامة الناس لا يقاومونه أصلا. ولذلك نجد هذا التأثر المفروض أنه لا يحصل في الصالحين، المفروض أنه لا يحصل في أولئك الذين يرغبون في أن يكونوا في حال أحسن، لكن كثير من الناس لا يقاومون ذلك التأثر، فتجده دون ما شعور يتأثر بوالده، يتأثر بوالدته، يتأثر بأخيه الكبير، يتأثر بصحبته، يتأثر بالمؤسسة التي نشأ فيها. ولذلك هذا السبب في أننا نجد مثلا بعض الآفات تنتشر في بعض العائلات، وبعض الآفات تنتشر في بعض المؤسسات، ولا نكير، ولا ينكر أحد على أحد. أن هذا الإنسان يقوم يجد هذا الشخص يتصرف بنفس الشكل ولا ينكر عليه أحد، ويتأثر بتصرفه لا إرادي. المهم أننا كمعلمين ومعلمات لابد أن ندرك أن الطلاب أو الأطفال قابليتهم للتأثر كبيرة. يعني نحن الآن لماذا نقول تأثر الأطفال بالآخرين؟ هل الآخرون لا يتأثرون كما يتأثر الأطفال؟ يتأثرون، الكل يتأثر، لكن الطفل استعداده للتأثر كبير للغاية. لماذا استعداد الطفل للتأثر كبير للغاية؟ هناك عوامل كثيرة في الحقيقة تسهم في هذه المسألة. أولا أن الطفل بطبيعته من النسبة للتعقل هذه نقطة مهمة ربما تكون موجودة في الكتاب لكن نحن تناولناها قبل ذلك. لماذا تأثره كبير بالآخرين؟ أول شيء هو التعقل، نقص التعقل، تعقل الفهم والإدراك وتعقل الضبط والإمساك. يعني الطفل مثلا ربما يجد والده يتصرف بشكل ما، أو أمه تتصرف بشكل ما، وهو مثلا في الرابعة أو الخامسة من عمره، وتعقل الفهم والإدراك ليس يعني كما ينبغي، فهو يتصرف كما تصرف والدته، يتصرف كما يتصرف والده دون ما شعر. يعني مثلا أمه، ولذلك تجدون مثلا بعض الأطفال الذي تكون أمه مثلا عندها يعني سرعة غضب، وإن غضبت مثلا ربما تكسر الأشياء من حوله. فهذا الطفل الصغير صاحب الأربع سنوات أو خمس سنوات إذا غضب ماذا يفعل؟ يكسر الأشياء من حوله. هو لا يعي أصلا، هو تصور أن هذا هو التصرف الذي ينبغي أن يحصل حينما يغضب. مثلا الطفل من أين تعلم أنه إذا أراد شيئا يبكي لأجل الحصول على هذا الشيء؟ إنه في العادة رأى والدته تفعل ذلك، أو رأى غيره يفعل ذلك. فالطفل ليس لديه القدرة على أن يميز هل هذا التصرف سليم أم غير سليم، واضح؟ لأن عنده نقص في تعقل الفهم والإدراك. طيب النقطة الأخرى، هو عنده نقص في تعقل الضبط والإمساك، أن هو ربما يقال له هذا تصرف لا يليق، هذا سلوك لا ينبغي، لكن هو ما استطاع أن يتحكم في نفسه، فربما دون ما شعور لأنه رأى هذا التصرف يفعل فهو يكرر هذا التصرف دون ما شعور. طيب هو يشعر الآن، أصبح يشعر، لا يستطيع التحكم في نفسه، لأن تعقل الضبط والإمساك لا يزال عنده ليس كما ينبغي تماما. بل إن هناك مرحلة أصلا في حياة الطفل، هذه المرحلة نسميها مرحلة الإيميتيشن، التقليد، مرحلة التقليد. يعني هذه تقريبا عند عمر العامين، عند العامين تقريبا من عامين إلى أربعة أعوام، هذه المرحلة مرحلة طبيعية في حياة كل طفل، مرحلة الايه؟ تقليد، يقلد من حوله. لذلك هذه المرحلة خطيرة للغاية، في أن هؤلاء الأطفال مثلا إذا تركوا للشوارع، إذا تركوا يعني من الأشياء التي لا يلتفت إليها قط، الكرتون التي لا يلتفت إليها قط، تلك يعني أفلام الكرتون أو تلك المرئيات التي يراها الطفل، هو في مرحلة التقليد. فلذلك يأتي الآباء والأمهات يقولون من أين جاء هذا الأمر؟ كيف يفعل الولد هذا الكلام؟ من أين تعلم هذه الكلمات؟ تجد له يعني مثلا الطفل الذي يقول مثلا تبا لك، أمه يعني نحن في يعني كعرب ما نقول تبا لك، هذه فقط في الأفلام والمسلسلات، ولا ما يقول تبا لك يعني، ويقول كلمات ربما يعني تكون يعني في ذات السياق، لكن ما يقول تبا لك يعني تقريبا هذه غير مستعملة. فحينما مثلا يجد الوالد ابنه الصغير يقول له تبا لك، من أين جاء بتبا لك هذا؟ جاء من أفلام الكرتون، جاء فيها من ذاك الذي يرى، أفهمون؟ فهكذا هذا تقريبا أخطر شيء على الطفل على الإطلاق، لأن ربما الأسرة يكون لديها كنترول أو لديها تحكم على ما يعني على الأشخاص، فمثلا يعني يحاول أن يعزل ولده أو يفصل ولده عن مثلا عن أولاد الجيران، ربما يعزل ولده ويفصل ولده عن مثلا أولئك الأطفال الذين يلعبون في الشارع أو هكذا. لكن هؤلاء الذين في الكرتون هو يأتي له بالشارع في البيت، ويأتي له بأولئك الأطفال غير المؤدبين يأتي لهم به على هاتفه. ما هو الآن حينما يرى الطفل الصغير هذا الفأر جري ماشي، وهو يفعل تلك الأشياء التي يفعلها مثلا في هذا القطة، ما هو الطفل يقلد. فانتبهوا لهذه المسألة، يبقى لماذا الأطفال يتأثرون أكثر من غيرهم بالآخرين؟ لأن كما قلنا عنده إشكال في التعقل، تعقل الفهم والإدراك وتعقل الضبط والإيه والإمساك، يعني هذه الأشياء تدخل إلى الطفل وهو لا يشعر بها، هو لا يكاد ينتبه لها أصلا. طيب هو لا يشعر بها، لا يشعر أنها صواب أو خطأ، ليس لديه أداة تمييز، أدوات التمييز الفرقانية فيها مشكل. طيب إذا شعر أنها خطأ ما يستطيع التحكم في نفسه بسهولة، ولذلك الأسرة مثلا بعد أن تكتشف أن هذا الولد أو تلك البنت يتصرف تصرفا لا يليق، فتبدأ تنهاه عن ذلك، لا تفعل لا تفعل لا تفعل، هو لا ينتهي لأنه لا يستطيع التحكم في نفسه كما ينبغي. لا سيما لو أن هذا الطفل فعل هذا الشيء مرات متكررة. ولذلك كانت هناك أزمة ضخمة فيما نسميه مرحلة التقليد أو مرحلة الإيميتيشن. في مرحلة التقليد هذه لم تنتبه الأسرة لخطورة هذه المسألة، فتركت هذا الولد أو تركت هذه البنت في هذه الفترة لمصادر مؤذية، مصادر معرفة مؤذية، سواء كانت تلك المرئيات التي يراها أو أولئك الذين يكثر التعامل معهم فأثروا فيه ولا شك. طيب النقطة الأخرى قضية الأنس الاجتماعي. يعني الأطفال أنتم ما تجدون مثلا، قليلا ما تجدون طفل يقول أنا أحب أن أجلس بمفردي، لا أحب يعني الناس، ولا أحب المخالطة الناس، ولا أحب الجلوس مع الناس، أو مثلا تجدونه في البيت يجلس بمفرده يركز مع نفسه. هذا إن حصل من الطفل في الغالب الطفل يكون عنده مشكلة، يعني مثلا كأولئك الأطفال الذين لديهم التوحد أو الذاتوية، اللي عندهم أوتيزم أو الذين لديهم انطوائية، يقولون الانتروفيرتد، نعم الذين لديهم انطوائية أو لديهم توحد. فالطفل إن كان يحب الجلوس وحده ولا يحب التواصل مع الآخرين في الغالب يكون مريض. إذن في العادة الطفل يحب الجلوس مع غيره ويحب التواصل مع غيره أكثر من الكبير. يعني مثلا إن كان في مثلا في اجتماع عائلي نحن ماذا نجد؟ نجد مثلا الطفل يجلس جنب بجوار هذا وبجوار هذا وبجوار هذا ويخرج ويخرج ويتحرك كثير. فكلما زادت مساحة العلاقات وزادت مساحة التواصلات زادت مساحة التأثر، سيكون أكثر تأثرا ولا شك من غيره، فيتفاعل مع كثير من الناس. فهمتم هذه القضية؟ النقطة الثالثة فيما يخص الأطفال في هذه النقطة، السبب الثالث في رأيي فيما يخص الأطفال بخلاف هذا الأنس الاجتماعي، هي قضية أن الكبار عدم انتباه الكبار لتأثر الصغار بهم. يعني مثلا أنت تجد، ما الذي يحصل؟ الوالد مثلا يدخن، ماشي، هذه العادة السيئة، فهو ما ينتبه إلى أنه حينما يأتي ويشعل السيجارة هذه ويدخن أمام ولده أن الولد سيتأثر به. مثلا حينما هذا الوالد تخطئ زوجته في شيء فيصرخ فيها أو يضربها، وما ينتبه إلى أن الطفل سيتأثر بذلك. هذه مشكلة، أن الكثير من الكبار لا يدركون أن الصغار يتأثرون بهم، ولذلك الكثير منهم يتصرف أمام الأطفال هكذا عفو الخاطر ولا يركز. يعني هذا مثلا لو كان أمامه إنسان كبير، فهو ما يحتشم هذا الإنسان الكبير، لكن أمام الصغار هم يتصرفون هكذا. يبقى الكبار هم السبب الأول، لأنهم لا ينتبهون لأن الأطفال يتأثرون بهم. النقطة الثانية إلى أنهم يحتشمون الكبار ولا يحتشمون الصغار. ما معنى يحتشمون؟ يعني ربما يستحي من الكبير ولا يستحي من الصغير. يعني مثلا إن أخطأت امرأته وهناك طفل صغير، هذا الطفل ربما يكون لا يكون ولده، ربما يكون ابن أخيه وابن أخته، وأخطأت امرأته فهو ربما يصرخ عليها ويضربها. لكن لو كان موجود مثلا أخوه أو زوج أخته ما يفعل هذا. فهذا معنى أنهم يحتشمون أو يستحيون من الكبار ولا يستحيون من الإيه؟ من الصغار. فالصغار يرون الكبار على طبيعتهم، الصغار يرون الكبار على إيه؟ على طبيعة، بدون مساحيق تجميل، بدون مساحيق إيه؟ تجميل. ولذلك يرون عيوبهم كما هي واضحة. يرى الوالد على طبيعته، يرى الوالدة على طبيعتها، يرى الجد على طبيعته، الجدة على طبيعتها، العم على طبيعتها، العم على طبيعتها. فهو للأسف الشديد يراهم على طبيعتهم، يراهم بعيوبهم ومميزاتهم. لكن الناس دائما في العادة حينما يتعاملون مع الكبار هم يتجملون ويضعون مساحيق التجميل. حينما يتعاملون مع الكبار لا يظهرون وجههم الحقيقي، لا يظهرون عيوبهم. لكن للأسف الشديد حينما يتعاملون مع الصغار ما يبالون أصلا بأن هذا الصغير يرى هذه العيوب أو لا يراها أو يعرفها أو لا يعرفها. فهمتم؟ المهم هناك أسباب كثيرة في الحقيقة يعني تجعل الأطفال أكثر عرضة للتأثر بالآخرين من الإيه؟ من الكبار. هذه النقاط مهمة، وهذه الخاصية في منتهى الأهمية، أن الطفل بطبيعته الطفل تقريبا كالإسفنجة، تعرفون الإسفنج؟ فهو كالإسفنج، كهذا الإسبونج بوب، هو كالإسفنج، هو يعني هو للأسف الشديد يلتقط أي شيء من حوله، إن كان يعني جيدا يلتقط الجيد، وإن كان سيئا يلتقط السيء للأسف الشديد. أنا هنا في يعني حينما تحدثت في الكتاب تحدثت عن يعني أردت تنبيه الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات إلى خطورة توريث العيوب. يعني للأسف الشديد هناك من يورث المميزات، هناك من يورث الإيه؟ العيوب. هناك من يورث ولده أو يورث طالبه الكثير من المميزات والأخلاق الطيبة والجيدة، وهذا يعني ربما يحرص عليه الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات. لكن هناك مشكلة، أن الكثير منهم لا ينتبه إلى أنه دون ما شعور يورث العيوب، يورث العيوب دون ما شعور. يعني أنت الآن حينما تكون يعني طبيعتك التكاسل، تكاسل مثلا عن الصلاة، أو التكاسل مثلا عن الذكر، أو التكاسل مثلا عن أبواب الخير، فهو ما ينتبه إلى أنه يكرس لذاك التكاسل في أولاده، ولأنه يورث أولاده ذلك التكاسل، هو يكون دائما حريص على أن يورثهم الأخلاق الجيدة والأدب وحسن الخلق وحسن الجوار، لكن هو ما ينتبه إلى أنه يورثهم التكاسل، ما ينتبه إلى أنه يورثهم البخل، ما ينتبه إلى أنه يورثهم الجبن، ما ينتبه إلى هذه الأشياء. ولذلك نحن نقول يعني الطفل يعني أكثر من يؤثر فيه والديه. يعني دائما كنا نقول سبحان الله الوالد والوالدة هم يعني هما الأعظم فضلا على الإطلاق على الطفل أو على الإنسان. يعني أعظم الناس فضلا عليكم والدك والدتك، وفي ذات الوقت هما للأسف الشديد هما المتهمان الأولان في معظم ما يحصل للأبناء، لأن عندنا كما مر معنا في الحديث فأبواه يهودانه أو ينصرانه، يعني هم يتسببون في أن يغيروا الفطرة، يغيروا الفطرة، ينقلوها عن الفطرة. فلذلك للأسف الشديد دون ما شعور هم يتسببان في 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 ضرر بالغ لهذا الطفل. طيب أنا لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن كثير من الآباء والأمهات أو المعلمين والمعلمات هم لا يلتفتون لدورهم أو أثرهم فيما يحصل لهذا الطفل. ما معنى ذلك؟ يعني كثير مثلا من الآباء أو الأمهات ينكرون على أبنائهم شيئا ما، يعني ينكر على هذا الولد أنه فيه الخلق الفلاني، أو هذه البنت فيها الخلق الفلاني، وهو لا يدرك أنه ربما كان هو السبب في هذا الخلق، ربما كان هو السبب في هذا الإيه؟ الخلق. طيب كيف يكون السبب؟ يعني هذه المسألة في الحقيقة أنا كنت أذكرها كثيرا لما أتحدث عن صعوبات التعلم، عن صعوبات التعلم. العلماء لما تحدثوا عن هذه SLDs Specific Learning Disorders أو صعوبات التعلم المحددة، حينما تحدثوا عنها وحاولوا أن يجدوا لها سببا، ما السبب بالضبط؟ لم يجدوا لها سببا إلا الوراثة، لم يجدوا لها سببا إلا الوراثة. يعني ما وجدوا سببا، يعني مثلا هل المشكلة أن هذا الولد لم يتناول طعاما معينا؟ هل المشكلة أن هذا الولد مش عارف كان تعرض للمرض الفلاني؟ لا لا لا، ليس شيء من هذا، ما وجدوا شيئا تقريبا إلا الوراثة. ولذلك أنا كنت يعني أحدث أولئك الآباء والأمهات الذين يعني يكونون أفظاظا مع أولادهم لديهم صعوبات تعلم أو لديهم مشكلات في التعلم، فيأتي مثلا الوالد مثلا يتنمر على ولده أو يقسو على ولده، يقول له أنت لا تتعلم جيدا، أنت لا تحصل درجات عالية، أنت، وتأتي الأم تقول له أنت فاشل، فلان جاء بدرجات أفضل منك، يلومونه على شيء هم السبب فيه. لذلك دائما أنا كنت أقول لبعض الآباء والأمهات، أنا أقول له يعني للأسف الشديد أنت لست أينشتاين وأمه ليست ماري كوري لكي تأتي فتقول له لماذا لا تحصل الدرجات العالية في كذا. والعجيب أن هذا الوالد مثلا ربما يكون غير متعلم، أو هذا الوالد كان فاشلا في دراسته، وربما هذه الوالدة كانت لا تنجح أصلا في دراسته، لكن يقسون على ذلك الوالد، يقسون على ذلك الطالب بدافع أنهم يريدون له الخير ويريدون له ما هو أحسن ويريدون له ما هو أفضل، لكنهم للأسف يدمرونه بذلك القسوة. فانتبهوا لهذه المسألة. أنا ما أقول أن بما أن الوالد والوالدة هم السبب فهذا هو السبب النهائي، لا أقول ذلك، لكن أقول لمن أوجه هذا الكلام، أوجه هذا الكلام لمن يقسو على ولده، لمن تقسو على ولدها الذي لديه صعوبات في التعلم، أنتم السبب، هذه الجينات منكم أنتم، الطفل الذي لديه فرط حركة ونقص الانتباه من أين جاء ذلك؟ من الوراثة، من الوراثة. فتأتي الأم تتضجر من هذا الولد وتقول أنت وأنت وأنت وأنت، وهي مثلا يعني أنا أذكر بعض الأمهات كانت تشكو كثيرا من ولدها أنه كثير الحركة وأنه كذا وأنه، فقلت لها أنت كذلك أصلا، لكن أنت الآن كبيرة، أنت ما تنتبهين، لكن أنت كذلك. قالت لا لا لا، لم أكن كذلك، لم أكن كذلك، أنا أمي كانت تقول أني كنت هادئة وأني. قلت لها أمك تجاملك والله. ففي مرة من المرات يعني التقيت بوالدتها فقلت يا حاجة أحسن الله إليك، فلانة كيف كانت في صغرها؟ قالت يا دكتور كانت كثيرة الحركة ولا تكاد تجلس. قلت لا، عرفت أن أمك تجاملك. هي كبرت وانتهت القصة، فما تريد أن يعني تتحدث عن هذا الذي في الماضي، يعني فهمتم؟ فهي تلوم يعني تلوم هذا الولد وتفعل، وهي ايه؟ وهي اصلا كانت كذلك، يعني فهمتم؟ وزيت سبحان الله، هذه الآية عظيمة، اقول ربنا سبحانه بحمده كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. يعني كثير من الناس ربما يعني ينكر اشياء في اشخاص وهو كان كذلك، وهو كان كذلك اصلا، وكانت لديه هذه المشكلة، وربما رزقه الله بوالد جيد أو والدة جيدة تمكنوا من التعامل الجيد مع هذه العيوب أو هذه المشكلات. فالمهم، فمثلا الأطفال الذين لديهم فرط حركة ونقص الانتباه، هذا الأمر هل هو وراثي أم هو يعني اكتسبه الطفل مثلا بسبب إهماله وتقصيره؟ هو وراثي في الحقيقة، هو وراثي. يعني ما الأب يقول لا أنا لست السبب، نعم أنت لست السبب، قدر الله ذلك، لكن أنت فيك تلك المشكلة التي تنكرها على الولد، فهمتم؟ وأنت تألمت من أن من أولئك الذين لم يحسنوا التعامل مع مشكلتك. ولذلك أنا أتعجب من أولئك الذين يرغبون دائما في أن يسقوا غيرهم من نفس الكأس الذي شربوا منه. يعني مثلا هذا الوالد لو شرب من كأس الانتقاص والاحتقار وسوء المعاملة، يأبى إلا أن يسقي ولده من نفس الكأس. المعلم الذي شرب من كأس القسوة والغلظة وسوء المعاملة أو الإهمال، يأبى إلا أن يسقي الطالب الذي يعلمه من نفس الكأس. ما هذا؟ نحن نؤكد على قضية الانتباه لقضية توريث العيوب، توريث العيوب، لأن العيب الذي يكون لديك أو المشكلة التي تكون لديك أنت ما تنتبه لها، ما تنتبه لها. أنا كان عندي مقالة كان عنوانها عيوبنا التي فيهم، عيوبنا التي فيهم، يعني كيف تنتبه إلى أن هذا العيب الذي في ولدك هو ليس عيبه، هو عيب من؟ هو عيبك أنت، لكنه ظهر فيه، وكان فيك هذا العيب وأنت صغير، لكن أنت ما تذكر أصلا. فالشاهد يعني أنا ما أريد التأكيد عليه بشدة في هذه النقطة أمرين. الأمر الأول أن الأطفال يتأثرون بغيرهم تأثرا يعني بالغا، الأطفال لديهم يعني مشكلتان في التأثر. الأولى هي سهولة وسرعة التأثر، السهولة والسرعة، يتأثر بسهولة وتأثر بسرعة. والثانية هي شدة التأثر، نتأثر بشدة. يعني مثلا ربما الكبار ما يتأثر بسهولة، يعني مثلا يخالط الشخص مرة مرتين ثلاثة أربعة، ها، فيتأثر مثلا بعد 10 مرات وبعد محاولات كثيرة، لكن الطفل للأسف الشديد في 10 دقائق يتأثر. النقطة الثانية أن الكبار حينما يتأثرون ببعضهم البعض، مثلا يكون عنده صاحب بخيل فهو لا يتأثر ببخله 100%، ربما يداخله بعض البخل، لكن للأسف الشديد الطفل يتأثر 100%. فالطفل لديه مشكلة في سرعة وسهولة التأثر، ولديه مشكلة في إيه؟ في شدة التأثر، في شدة التأثر. ولذلك هذه جرائم تحصل في حق الأطفال ونحن لا نشعر، ونحن لا نشعر. طيب هذه النقطة التي أريد التأكيد عليها لأن لها علاقة كبيرة بالتعليم والتزكية والبناء، علاقة كبيرة. لماذا؟ لأن هذا الطفل الذي يعني ننظر إليه ربما يكون فيه خلق غير سوي أو يكون عنده مشكلة، وهذه المشكلة سببها الأسرة، سببها الوالد، سببها الوالدة، سببها الصحبة، سببها المحيط الذي يتعامل فيه أو الوسط الذي يحيا فيه. فهذه نقطة مهمة تفيدنا كثيرا في التعلم والتعليم. ونقطة مهمة أيضا أنها تفيدنا في أن الطفل يحتاج دائما إلى أن يوجد في بيئة آمنة وصحية، في بيئة آمنة وصحية دائما لابد من الانتباه لهذا الطفل بالذات. ولذلك سبحان الملك مرحلة الطفولة هي أخطر مراحل العمر على الإطلاق، أخطر مراحل العمر على الإطلاق. ولذلك سبحان الملك، سبحان الملك، يعني الشريعة عجيبة في أن الله سبحانه بحمده لخص واجبنا تجاه أبنائنا في كلمة الوقاية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. سبحان الملك، يعني أنا كنت أقول دائما يعني الأسرة لو قامت بالوقاية كما ينبغي فهي أدت ما عليها. يعني للأسف الشديد معظم الأسر تهمل الوقاية، تهمل وقايته من الذنوب والمعاصي، وقايته مثلا من الاختلاط ببعض بالمؤذيات، وقايته تهمل هذه الوقاية ثم تأتي بعد ذلك فتشكو وتقول الولد فيه والبنت فيها وهكذا أشياء. طيب النقطة الثانية التي كنت أريد التأكيد عليها، والنقطة الأولى هي سهولة وسرعة وشدة تأثر الأطفال، وهذا مهم لنا في عملية التعليم التزكوي البناء. والنقطة الثانية التي أريد التأكيد عليها الانتباه لقضية توريث العيوب. يعني إذا كان الأطفال يتأثرون كثيرا وبسرعة وبشدة، طيب يعني لماذا نهمل أن فينا عيوب تنتقل إليهم دون أن نشعر؟ ولذلك أنا أقول حتى يعني إن كان فيك بعض العيوب فلا تظهر أمام أطفالك أو أمام طلابك. يعني أنا أتعجب من هذه المسألة. لماذا؟ لأن بعض الناس ما يبالي بهذه القضية، ما يبالي بأنه سيحمل ذنب غيره، ما يبالي بأنه سيدمر غيره، ما يبالي بأنه يأتي يوم القيامة يحمل أوزاره وأوزار غيره. يدمر طفلا سويا، يدمر طالبا سويا، ما ينتبه لهذه المسألة. يعني سبحان الملك، أنتم حينما تجدون مثلا المعلم الآن يختلط بالطلاب أو المتعلمين عاما كاملا، يعني ربما المعلم أو المعلمة يختلط بهذا الطالب أو يتعامل مع هذا الطالب أكثر من والديه. مثلا أنتم عندكم هنا هو أصلا ربما ما يرى والده إلا مرة في الشهر أو مرة كل 6 أشهر، لكنه يرى تقريبا المعلم أو المربي كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. فلو كانت هذه المعلمة أو المربية كسولة سيتعلم من الكسل. صحيح، انتبهي إلى أن عيونهم معقودة بك وأنهم دون ما شعور سيقلدونك. وأنا يعني لا أريد لكم أن يحمل أحدكم يعني ذنبا بسبب أنه يعني تسبب في ذلك لشخص آخر. يعني أنا كنت أقول دائما أنا الآن حينما يراني طلابي وأنا حينما أجلس أتعلم أحترم المعلم وأفعل كذا وأهتم بالعملية التعليمية وأكون حريص وأكون كذا وأكون كذا، فهذا سيؤثر في طلابي. لكن حينما يراني الطلاب لست هكذا، هذا سيؤثر فيهم بالسلب. فهذه نقطة يعني ينبغي أن تنتبهوا لها، أنكم دون ما شعور تورثون العيوب. أنتم ما تقصدون طبعا أن تضروهم أو تؤذوهم أو تورثوهم عيوبا، لكن دون ما شعور. لماذا؟ لأن الآن المعلمة التي ستختلط بالطلاب لمدة عام كامل لا شك ستؤثر فيهم. أنت عام كامل تختلط بهم ليس يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين. وكذلك نفس الكلام في المعلم، سيختلط بالطلاب عاما كاملا، سيؤثر فيهم. أنا أقول عام فقط، ماذا إن كان عامين أو ثلاثة أعوام أربعة أعوام؟ ولذلك انتبهوا، لأن هذا حتى بعض الناس لا يفهمه جيدا، يقول هذا من الرياء، أنا أصلا ما أفعل ذلك. لا، هذا ليس من الرياء، هذا من الحرص على ألا تورث عيبك لغيرك. يعني أنا لو في العادة مثلا أتكاسل عن الصلاة ولا أقوم إلى الصلاة مثلا متى ما سمعت النداء مثلا، لكن إن كان معي طلابي ما ينبغي أن أفعل ذلك. تقول هذا رياء، هذا ليس برياء، هذا حرص على ألا تورث عيبك لغيرك، هذا دليل على أنك تريد أن تقول له أنا خطأ، لكن ما أريد لك أن تخطئك خطأي. وهذه أمارة المحبة في الحقيقة. نحن نجد الوالد مثلا، الوالد يدخن، وإن عرف أن ابنه يدخن ينهى ويعاقبه. فعجيب، لماذا؟ يقول أنا لا أريد لك أن تكون مثلي، أريدك أن تكون أفضل مني، لا أريد لك أن يكون العيب الذي في فيك. ولذلك هذه نقطة مهمة جدا جدا في الكتاب، وأتمنى أن تقرأوها بهدوء، وهي التي في الصفحة رقم 95، كيف نكافح ظاهرة توريث العيوب. يعني أنا الآن فعلا عندي عيوب وأورثها لغير، كيف أتخلص من ذلك؟ كيف أنجو من ذلك؟ تجدون أول شيء لابد أن نتعرف على العيوب والتحديد الدقيق لها، ويساعد في ذلك كثرة عرض النفس على القرآن مع التقييم الصادق للنفس وتفقد مواطن الخلل فيها، ويساعد أيضا جلسات المحاسبة والمفاتشة الصادقة مع النفس، وما يفيد جدا الاستعانة بمن حولك من الصالحين والحكماء في التعرف على عيوبك، لأنهم بمثابة المرايا التي تنبهك لما قد لا تراها أو لا تعرف العيوب. إذن الوسيلة الأولى يا شباب، الوسيلة الأولى، هذه نقطة مهمة نختم بها هذه الجزئية لأنها في غاية الأهمية. أيوة، هي نقطة مكافحة توريث العيوب. نحن الآن انتبهنا إلى خطورة توريث العيوب. أنت تقول يا دكتور، طيب أنا أريد الآن ألا أورث عيوبي، ماذا أفعل؟ هذا الذي نوصي به. النقطة الأولى كما قلنا هي عندكم نقطة رقم 1 في الصفحة 95، ما المكتوب عندك؟ على العيوب والتحديد الدقيق لها. أنا لابد أن أعرف عيوبي أصلا، لأن البعض أصلا ربما يكون عنده عيب وما يعرف أنه عيب. طيب كيف أتعرف على عيوبي؟ أنا أوصيت بثلاثة أشياء. الأولى عرض النفس على القرآن، يعني الآن وأنا أقرأ القرآن أعرض نفسي على القرآن، إن وجدت في نفسي صفة سيئة ماذا أفعل؟ كيف عرض النفس على القرآن؟ يعني مثلا أنا حينما أقرأ مثلا قصة سيدنا يوسف وأجد أنه في رغم كل الأحوال يحافظ على الإحسان، فأنا أقول هل أنا مثل يوسف؟ لو كنت مكان يوسف هل أتصرف التصرف؟ لا، أنا ما أتصرف التصرف. هذا عرض النفس على القرآن، وهذا في التدبر لو تذكرون، لو التفكر في الحال، تفكر في الحال، واضح؟ طيب هذه يبقى أول شيء تعرف على العيوب، التعرف على العيوب، والتعرف هذا مصدره الأول القرآن، عرض النفس على القرآن. طيب المصدر الثاني محاسبة النفس، يعني مثلا أنت يعني ما تمر الأمور هكذا، جئت في مرة من المرات مثلا وتصرفت بتصرف لا يليق، سجل هذا عندك، قل لعل في هذه الصفة، يعني حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وفاتش نفسك قبل أن تفاتش. فهمتم معنى المحاسبة؟ يعني أن أنا أنتبه لعيوبي وأحاسب نفسي دائما. لماذا قلت هذا الكلام؟ أنت قلته لأنك كنت خائف، أنت لو لماذا كذبت؟ لماذا وقعت في الكذب؟ لأنك كنت خائف، إذن أنت جبان، لأنك لو كنت شجاع ستقول الحقيقة. فهمتم؟ فهكذا محاسبة النفس. النقطة الثالثة وهي مهمة دائما أسميها المرايا. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن، والمؤمن مرآة المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من وراء. المرايا، من حولك من الصالحين والحكماء، تسأل يعني ما الذي تراه فيه من العيوب، انصحني في الله، جزاك الله خيرا، يعني إن وجدت فيه شيئا من العيوب أتمنى أن تخبريني به. انظروا إلى عمر رضوان الله عليه، كان عنده كلمة جميلة يقول: رحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي. انظر إلى العيوب، الإخبار بالعيوب يعتبره هدية، يعتبره إيه؟ هدية. وبعضنا يعتبره بلية أو يعتبره إن عدم احترام. يقول رحم الله رجلا أهدى إلي إيه؟ عيوبي. فأنا في من حولي أقول لمن يعرفني صاحبتي: إن وجدت في عيبا نبهيني أحسن الله إليك. تقول مثلا لمن تثق في علمي أو حكمته: يعني أنا أريدك أن تخبرني ببعض العيوب أو الأمور التي ينبغي أن أطورها في نفسي. فهمتم؟ طيب هذه النقطة الأولى، النقطة الأولى هي التعرف على العيوب. طيب النقطة الثانية، النقطة الثانية عندكم في الصفحة التي بعدها، التعرف على العواقب السيئة، العواقب السيئة للعيوب والآثار المدمرة لها. هذا مهم لندرك خطورتها. يعني مثلا هذا الكذب، مثلا أنت فيك مشكلة الكذب وعيب الكذب، أنت دائما لابد أن تتعرف على العواقب السيئة للكذب والآثار المدمرة، أنك وأن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وتتعرف على هذه الأشياء. النقطة الثالثة، هذه نقطة في غاية الأهمية والكثير من الناس لا يعني ليقصر فيها، مسألة الاعتراف بالعيب أمام الأبناء أو الطلاب. مثلا أنت أخطأت أو عندك العيب الفلان، تقول لهم: يعني سامحوني يا أبنائي، أنا عندي مشكلة أني سريع الغضب، وأنا أحاول مع نفسي إن شاء الله أن أكون أفضل، فأتمنى أن تساعدوني على ذلك، وأتمنى ألا يقتدي أحد منكم بي في ذلك. هذه شجاعة، هذه شجاعة كبيرة، هذه نفس سوية، نفس طيبة لا تريد لغيرها أن يتأذى. لأن كما قلت ربما هم يتصورون أن هذا هو التصرف السليم، أنه إن أغضبك أحد تغضب وتكسر وتفعل. يعني أنا أعرف امرأة صالحة، يعني كانت هي يعني ربما يعني تغضب وتكون يعني سريعة الغضب في بعض الأوقات، أو تفعل أشياء هي نفسها ربما لا تحبه، فكانت بعد أن تفعل هذا تأتي دائما بأبنائها وتقول: أنا أخطأت، أنا ما كان ينبغي أن أفعل ذلك، أنا لا أريد لكم أن تكونوا مثلي، وأنا أجاهد نفسي إن شاء الله في أن أكون الأحسن. البعض يتوهم أن ذلك ينقص من قدره أو يحط من منزلته، بالعكس، العكس. الناس لا ينتظرون منك أن تكون ملكا أو ملاكا، هم لا يريدونك فقط أن تكابر، لا يريدونك فقط أن تعاند. وحتى ما المشكلة، أنا قلت لكم قبل ذلك، يعني أنا بالنسبة لي يبهرني كثيرا في عالم النساء أمنا عائشة. لماذا تبهرني؟ لأن المرأة يعني ليس من السهل أن تعترف بخطئه، والمرأة تحب التجمل وتحب التزين ومهووسة بصورتها أمام الآخرين. فأمنا عائشة هي التي تخبرنا بعيوبها، هي التي أخبرتنا معظم المواقف التي فيها أخطاء لأمنا عائشة. من الذي يرويها؟ هل يرويها شخص آخر؟ هي التي ترويها. انظروا إلى الشجاعة، لأنها ما تريد لنا أن نكون مثلها في هذا التصرف. حينما كسرت الصحفة هي التي روت القصة، حينما حاكت رجلا أمام النبي صلى الله عليه وسلم قلدته على سبيل يعني الإضحاك أو هكذا، هي التي تخبرنا. ما يعجبك من صفية؟ إنها قصيرة. ما الذي أخبرنا؟ هي التي تخبرنا بكل ذلك. انظروا إلى سمو النفس، انظروا إلى الرغبة في الخير والرغبة في ألا يتم توريث العيوب. لكن للأسف الشديد الآن الإنسان يكون مخطئ وخطأه واضح ويكذب ويقول: ما أخطأت، ويكابر ويعاند. فهذه نقطة في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. ما المشكلة أن طلابي أقول لهم: أنا في المشكلة الفلانية وأنا أحاول أن أجهدها، لا أحب أن تكون فيكم. فهمتم؟ هذه نقطة مهمة. طيب، وهذا سيكون له دور كبير، هذا سيكون له دور كبير في أنهم يعني لا يقعون في هذا الخطأ. النقطة الرابعة، اهتبال كل الفرص المتاحة لتقبيح ذلك العيب في عين أبنائك وتنفيرهم منه ومساعدتهم على التحصن منه. يعني مثلا يبقى النقطة الثالثة قلنا الاعتراف. النقطة الرابعة التقبيح والتنفير. ما معنى التقبيح والتنفير؟ يعني مثلا أنت الآن فعلت مثلا جاء شيء ما فأغضبك غضبا شديدا فتصرفت تصرفا غير جيد، فتقول لهم انظروا أنا قلت لكم إن هذا عيب وأن هذه مشكلة، لكن انظروا إلى هذا الغضب جعلني أخسر كذا وجعلني أفعل كذا وجعلني أفعل كذا. يعني هذه نقطة أخرى، البعض يقول لا ضرورة ليس من الضرورة. لا، هذا مهم، لأنك لا تريد لهم فقط أن يعرفوا أن هذا عيب، أنت تريد أن تنفرهم من هذا العيب وتقبح هذا العيب في إيه؟ في أعينه. فهمت؟ طيب النقطة الخامسة والأخيرة، أن يرى الأبناء أو الطلاب منك صدقا أنك تجاهد نفسك في التزكي من ذلك العيب. يبقى النقطة الخامسة الصدق في التزكي. صدق في ليه؟ في التزكي. صدق في التزكي، أنت راغب في أنك تتطهر من هذا العيب، ولا بأس كما قلت أن تطلب مساعدتهم في ذلك وأن يذكروك لو غفلت. يعني هذه نقطة مهمة. يعني مثلا هو الآن تقول له أنا في العيب الفلاني، أنا مشكلتي أني جبان، أنا مشكلتي أني كسول، أنا مشكلتي أني بخيل، أنا مشكلتي أني سريع الغضب، ثم لا يجدك تفعل شيئا، أنت كأنك تقول له استسلم لعيوبك، كأنك تقول له لا تجاهد عيوبك. لكن ما المشكلة؟ ما المشكلة أن تقول أن 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 يراك تحاول وتجاهد؟ ما المشكلة أن تقول له أريدك أن تساعدني على ذلك، ذكرني لو غفلت، نبهني لو أخطأت. فهذا مهم، لأن سبحان الله أولئك الذين يكابرون هم الخاسرون، أولئك الذين يكابرون هم الخاسرون. هذه النقطة الأخيرة في هذه الجزئية لمكافحة توريث العيوب. كما قلت يعني سبحان الله، نحن نريد أن نكون بالنسبة لأبنائنا وطلابنا مصدر خير لا شر، مصدر خير لا شر، ونريد أن 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 يكون بالنسبة لنا صدقات جارية لا سيئات جارية، إما أن يكون لك حسنات جارية أو سيئات جارية. ولذلك كما قلت ليس أحد منا إلا وفيه عيب أو فيه تقصير، لكن كيف نحميهم من ذاك من تلك العيوب، كيف نحصنهم من ذاك التقصير، وهذا سيعود علينا نحن بالخير. لأن سبحان الملك، يعني دائما الإنسان يحاول أن يكون جيدا لأنه يريد لغيره الخير، ولا يريد له أن يكون مثله في ذاك التقصير. تمام، نكتفي بهذا القدر في هذه النقطة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.